إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في هذا الزمن الذي تكثر فيه الشبهات والشهوات، أصبح من الواجب علينا جميعا أن نتصدى لهذه الشبهات والشهوات. وليس هذا هو دور العلماء والدعاة إلى الله وحسب، بل هو دور كل إنسان منا. إذا رأينا في وقت من الأوقات دائرة الإلحاد تتسع، وشمسه تشرق في وقت من الأوقات، أو بحور الشهوات أصبحت منتشرة بين الناس وأمواجها تغرق الكثير من الناس، أصبح من الواجب على الجميع أن يلجأ إلى الحصن الحصين الذي به يعتصم من هذه الفتن، فتن الشبهات والشهوات. هذا الحصن الحصين الذي لا يغلب من دخله أبدا إلا من خذله الله عز وجل. هذا الحصن الحصين هو حصن العلم الذي إذا هدمت أركانه هدم الدين، وضاع الإنسان وأصبح تائها في صحراء بلا دليل، فلن يصل إلى مبتغاه ولن يصل إلى مراده، وذلك لغياب الدليل الدال إلى هذا المكان، والذي يدلنا دائما إلى مرضات ربنا عز وجل، والذي يقودنا وهو نعم القائد لنا إلى جنات النعيم، هو طلب العلم الذي غاب عند كثير من الناس. فطائفة من الناس لا تبالي أصلا بطلب العلم ولا تلقي له بالا، وطائفة أخرى اهتمت بباب دون باب، اهتمت بالأمور التربوية وحسب، ونسيت تماما إصلاح عقيدتها وإصلاح دينها بتعلم العلم الشرعي، فتاهت أيضا وسط التائهين في هذه الصحراء التي لا دليل فيها. وأما الربانيون فهم الذين حصلوا العلم الشرعي فنجوا بفضل الله عز وجل. اعلموا عباد الله أن الإنسان منا بغير علم أعمى وبغير علم ضال. اسمعوا إلى ربكم عز وجل حين يقول: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هل يستوي الذي يعلم الحق بمن هو أعمى؟ فجعل الله عز وجل مقابل العلم عمى، لا ترضى لنفسك أبدا أن تكون بهذا الحال، وجعل الله عز وجل كل إنسان بعيد تماما عن العلم ضال، جعل كل إنسان لا يتبع علما إنما يتبع الهوى. فقال ربنا تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، فجعل مقابل العلم اتباع الهوى، جعل مقابل العلم اتباع الهوى. العلم الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضده مرض، ضده مرض، كما لا يخفى عليكم حديث جابر رضي الله عنه، خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب رأس واحد منهم حجر فشج، فنام فاحتلم، قال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ قالوا: لا، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، السؤال، العي هو المرض. فسمى النبي الجهل مرضا، وهو أعظم مرض. إذا وقع في قلب عبد هلك، هلك دنيا وآخرة، هلك دنيا وآخرة. لذا وجب علينا في هذا الزمان خاصة تعلم العلم. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن: ولماذا نتعلم العلم؟ واحد، لأنه فرض عليك، لأن تعلم العلم فرض عليك. إن الذي فرض عليك الصلاة فرض عليك أن تتعلم أمور دينك. وإذا كنا جميعا نؤمن ونعلم أن من قصر في الصلاة آثم، فاسمعوها مني: ومن قصر في تعلم العلم الواجب عليه آثم. روى ابن ماجة في سننه، والخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وحسن إسناده العلامة الألباني رحمة الله عليه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن المسألة الآن ليست مسألة شيء مستحب، ولكن معنى فرض، أي الذي من لم يفعله يأثم، من لم يفعله يأثم، من لم يفعله مذنب بين يدي الله عز وجل. سألوا الإمام أحمد فقالوا: يا إمام، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ قال: يتعلم عقيدته ودينه. أول حاجة، في هذا الزمن شبهات الدين اللي عمالة تثار ليلا نهار في عقائد الناس، أصبح فرض عين عليك أن تتعلم عقيدتك، تقرأ كتاب واثنين وثلاثة في العقيدة، ولا تكتفي بالقراءة والمدرسة، بل ينبغي عليك التعليم أيضا. ثم قال: ثم يتعلم ما يقيم به الدين من الصلاة والصيام والزكاة إذا كان من أهلها. أنت رجل من أرباب المال، من الله عليك بالمال، أصبح طلب علم الزكاة أو أحكام الزكاة فرض عين عليك. أصبحت إنسان من الله عز وجل عليك بالمال، أحكام الوصية فرض عين عليك. أنت إنسان من الله عليك بالتجارة، أحكام التجارة وأحكام البيوع فرض عين عليك. أنت إنسان طبيب، الأحكام الفقهية المتعلقة بالأمور الطبية أصبحت فرض عين عليك. فمسألة العلم الآن ليست من الأبواب المستحبة، ولكن أمور فرضية فرضها الله سبحانه وتعالى عليك. ولذا لما سألوا الإمام مالك رحمة الله عليه فقالوا له: يا إمام، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ قال: ينظر العبد من حين أن يصبح إلى أن يمسي، ومن حين أن يمسي إلى أن يصبح يتعلم ذلك، ولا يؤثرن على ذلك شيء. شوف الإنسان النهاردة منذ أن يصبح إلى أن ينام، ماذا يصنع في هذا الوقت؟ ويصبح فرض عين عليه أن يتعلم كل شيء، يتعلم بهذا الوقت من أعمال ومن أحكام، أصبح فرض عين. وسئل ابن المبارك رحمة الله عليه عن هذا الحديث فقال: هو الرجل يقع في المسألة من المسائل الشرعية لا يبرح حتى يسأل فيها. هيتاجر قبل ما يتاجر يسأل، هيتاجر قبل ما يتاجر يسأل، هيصنع أمر ما يسأل، ما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ فطلب العلم فرض عين على كل إنسان منا في هذه الدائرة التي ذكرها العلماء. ثانيا، لماذا نتعلم العلم؟ نتعلم العلم كما قلت لكم لأنه الحصن الحصين لديني وعقيدتي وأعمالي وعبادتي. فبدون العلم يضيع الناس. ولا يخفى عليكم كيف ضاع أقوام وتاه أقوام بسبب غياب العلم؟ قتل 99 نفسا، ذهب إلى عابد مش عالم، ذهب إلى عابد هل لي من توبة؟ قال لا، فقتل. فانظر كيف أثر الجهل عليه وعلى السائل، لأنه كان جاهلا بالحكم الشرعي. ولما ذهب إلى عالم فانظر كيف أن الدنيا كلها تغيرت من أجل هذا العلم. هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحجب باب التوبة عنك، أو من يغلق باب التوبة عنك، ولكن اترك أرضك الحديث. فانظر إلى إجابة العابد إلى أي شيء أوصلت، وانظر إلى إجابة العالم إلى شيء إلى أي شيء أوصلت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في معجمه الأوسط من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم أفضل بكثير من فضل العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انظروا إلى هذه المفاوز بين الدرجتين، بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أقل إنسان منا في درجته. هذه المفاوز هي كما بين العالم والعابد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ربما يكون العبد عابدا فيهلك، أما العالم فهو معصوم بنور العلم. يذكر، وبعض الناس ينسبون الكلام إلى رسول الله والحديث سنده إلى رسول الله مكذوب، ولكن خذوا الفائدة، أن الشيطان قال له أولاده: لم تفرح بموت العالم أكثر من فرحك بموت العابد؟ فأراد أن يعلمهم السر في ذلك، فأخذهم إلى عابد في وظهر له في صورة إنسي، وقال له: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات السبع والأراضين السبع في هذه البيضة؟ فقال العابد: أنى ذلك؟ فخرج من عنده وهو يقول لأولاده: انظروا كيف كفر في لحظة. ليه؟ شك في قدرة الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن بس. ثم ذهب بهم إلى العالم فقال له: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات السبع والأراضين السبع في بيضة؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخرج وقد تعلم الشياطين يقينا أنهم من السهل عليهم أن يضلوا العابد، وأما العالم فإن الله قد عصمه بنور العلم. ولذا قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال: فضل العلم أفضل من فضل العبادة. ألا ترى العابد يصبح ينام الليل يقوم الليل، ثم إذا أصبح أشرك؟ العابد تلاقيه طول الليل قيام ليل وذكر وقراءة قرآن، وإذا أصبح والعياذ بالله أشرك. بل انظروا معي إلى أقوام من العباد وضلوا وأضلوا وفتنوا الناس بسبب قلة العلم. ألم يذكر لنا رسول الله في حديث الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين واستباحوا أموالهم، ألم يقل النبي عنهم للصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه إلى صيامه، وذكره أو قراءته للقرآن إلى قراءته؟ الصحابي اللي كان آية في العبادة إذا نظر إلى الخوارج، الصحابي يحتقر عبادته جنب عبادة الخوارج اللي بيكفروا المسلمين. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم: هم كلاب النار. وقال: الضلال اللي وصل إلى الخوارج جاي منين؟ من العبادة. هم أسد في العبادة، ولكن الضلال اللي وصل إلى الخوارج بسبب قلة العلم. أما العلماء فإن الله عز وجل يعصبهم من ذلك كله بنور العلم، بنور العلم. فالعصمة الحقيقية لنا في مواطن الفتن والشهوات والشبهات هو تعلم العلم، حتى يعبد الإنسان منا ربه عز وجل على بصيرة. ثالثا، لماذا نتعلم العلم؟ نتعلم العلم حتى نزداد لربنا خشية.
فإنه هناك علاقة وطيدة بين العلم وبين خشية الله عز وجل. فإن هناك أقوام كلما ازداد علمهم ازدادت خشيتهم من ربهم. ولذا قال الله سبحانه في شأن العلماء الناصحين: إنما يخشى الله من عباده العلماء فهم أهل الخشية. انظر أنت إلى حالك، كم مرة كنت تصنع خطأ ما، كنت تصنع خطأ ما، ثم سمعت درسا أو خطبة حذر فيها الشيخ من هذا الذنب أو من هذه المعصية، فتحول حالك وتغير وتركت هذه المعصية، كم مرة حدث ذلك؟ هذه العلاقة بين العلم وبين خشية الله عز وجل. فكلما ازداد الإنسان منا قراءة في دينه وتعلما لأحكام شريعته، كلما ازداد لربه عز وجل خشية. ولذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق، كان أشد الناس خشية لربه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يضع لنا هذا القانون: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما ازددنا علما كلما ازددنا خشية. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالعلم بالله خشية. يكفينا من العلم أن نزداد خشية لربنا عز وجل. وكان قتادة يقول: العالم هو الذي يخشى الله. هو ده العالم الحقيقي، مش العالم اللي يستطيع انه يبكيك، ولا العالم انه يستطيع انه يهز مشاعر الناس، ولا العالم انه يقدر يقول خطبة يعني بوزن وقافية وسجع وغير ذلك. مش هو ده العالم. اي انسان يصنع هذا؟ بل لربما اتينا اديب فاق العالم في نظمه وكلامه، ولكن العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله سبحانه. كلما ازداد الإنسان منا علما كلما ازداد لله عز وجل خشية. رابعا، لماذا نتعلم العلم؟ نتعلم العلم حتى نستطيع أن نعبد الله عز وجل بطريقة صحيحة سليمة. فكم من أقوام عبدوا الله سنوات طويلة على بدعة أو على غير سنة، فكان العمل غير مقبول، فكان العمل غير مقبول. كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رأى سعيد بن المسيب رحمة الله عليه رجلا قام بعد صلاة الفجر مباشرة يصلي، بعد صلاة الفجر وقت كراهة ما فيش فيه صلاة، فقام هذا الرجل يصلي، فأتاه سعيد العالم، هذا الإنسان هدي كل يوم بعد صلاة الفجر يفضل يصلي لحد وقت الضحى. فأتاه العالم بعدما أرهق هو نفسه في هذه العبادة، فأتاه العالم وقال له: ما تصنع؟ قال: أصلي أعبد ربي. قال: ولكن هذه ليست صلاة مقبولة. فقال: يا سعيد، أترى الله يعذبني على الصلاة؟ أنا واحد بصلي، أترى الله يعذبني على الصلاة؟ قال: لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفتك للأمر. النبي أمرك إنك ما تصليش دلوقتي، هنا هيكون العذاب. فانظر عبد الله، كم كلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل، كم من إنسان منا إلا ما رحم ربي عز وجل، كم من إنسان منا عبد الله بعبادات كثيرة ومتعبة، وبعد ذلك تبين له أنه على غير سنة، أنه على غير هدي صحيح. بل اسمعوا معي إلى هذا الحديث الذي خرجه أبو يعلى في مسنده بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي الرجل 60 سنة ولم يقبل الله منه صلاة واحدة. بقاله 60 سنة بيصلي ولم تقبل منه صلاة. طبعا ده أمر مفزع لنا كلنا. فقالوا: يا رسول الله 60 سنة؟ قال: 60 سنة. فقالوا: ولما يا رسول الله؟ قال: لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. لما غاب عنه حكم شرعي واحد، حكم فقه واحد، وهو ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة، فكلما بيصلي بيتعجل في الركوع او في السجود. بقاله 60 سنة بيصلي على غير سنة، 60 سنة بيصلي وهو على عمل غلط، فعبادة سنة قيمتها عند ربنا صفر. قيمتها عند ربنا صفر. ليه؟ ما تعلمش. ولا يخفى عليكم حديث الكل يحفظه، جلس النبي في مسجده فجاء رجل فصلى، بعد ما صلى جاء السلام عليك يا رسول الله، ماذا قال له النبي؟ ارجع فصلي فإنك انت ما صليتش. بس الرجل صلى، ولكن صلى خطأ. هنا بقى يظهر دور العلم في حياتنا، يظهر دور العلم في حياتنا. لما تكون مذاكر أحكام الصلاة صح، تعبد ربنا بالصلاة صح، تلقى الصلاة يوم القيامة وأنت بها في أعلى عليين. إنما واحد ما بيدرسش ولا قرأ ولا حتى فكر في يوم من الأيام يقرأ في فقه الصلاة، ده إنسان يتعب جدا يوم القيامة. وسبب التعب الحقيقي إن النبي قال لنا إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمل الصلاة، فإذا صلحت فقد فاز وأنجح، وإذا فسدت فسد سائر العمل على الصلاة. ففي حاجتنا للعلم، علشان إذا عبد الإنسان منا ربه يبقى العمل ده عند الله عز وجل مقبول، والعمل ده فعلا فعلا تنال به أعلى الثواب وأعلى الدرجات عند ربنا تبارك وتعالى. خامسا، لماذا نتعلم العلم؟ نتعلم العلم حماية لأنفسنا من الوقوع في الحرام والخطأ والزلل. فكم من أقوام وقعوا في كبائر وهم لا يعرفون، وكم من أقوام زلت أقدامهم في أخطاء وهم لا يدرون، بسبب قلة العلم، بسبب ما كانش عنده علم. ولذا كان عمر رضي الله عنه يراعي دائما هذه الطائفة من الناس، طائفة اللي هو ماشي في الدنيا كده، ينزل إلى السوق ومعه درته معاه العصاية، فيأخذ العصا ويدخل إلى السوق، يجد رجلا يبيع ويشتري فيأتي به ويسأله حكم البيع اللي صورته كذا وكذا وكذا، حكم البيع ده حلال ولا حرام؟ فإذا أجاب تركه عمر يسيبه بقى يبيع ويشتري، وإذا لم يجب أو أخطأ في الإجابة علاه بضرته وطرده خارج السوق. ليه؟ لأن ممكن أنا ببيع وأشتري أقع في صورة من صور الربا، أو أقع في صورة مش عندنا باب البيوع، مش الحرام فيه بس الربا، في صور أخرى النبي نهى عنها، فلربما وقع الإنسان في صورة خطأ يقع بها في كبيرة من الكبائر. ولذا كان رجل يأتي إلى ولذا أتى رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال الفقه أم التجارة؟ أتعلم فقه البيوع الأول ولا أتاجر؟ فقال له الفقه قبل التجارة، لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم، ممكن يقع في صورة والعياذ بالله من الصور المحرمة، فيهلك هذا الإنسان في الدنيا ويهلك في الآخرة. لماذا نتعلم العلم؟ سادسا، نتعلم العلم لرفعة الدرجة في الدنيا والآخرة. فأنا لا أعلم شيئا به يرفع الله عز وجل من درجة العلم، من درجة الإنسان، كمنزلة العلم. لذا علمنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأعلى المنازل إنما تكون لأهل العلم. لذا أنا بقول لازم الكل مننا يتعلم حتى يدخل في سياق هذه الآية. أحبابي، كم رأينا من أقوام لا سيرة لهم ولا سمعة لهم بين الناس، على شأنهم وارتفع قدرهم لما ازدادوا علما. هذا هو الإمام محمد بن عبد الرحمن الأوخص، كان أسودا دميم الخلقة، أنفه كأنها حبة باقلاء، مناخيره عاملة زي حبة الفول، ليست له عنق، راسه كده في قلب كتفيه. فكانت أمه تقول له يا محمد إنك لا تكون في قوم إلا كنت أنت المسخور منه المضحوك عليه، يا بني تعلم العلم فإن العلم يرفع أهله. قال فتعلمت العلم 20 سنة، قعد 20 سنة يطلب علم، ثم بعد ذلك شوفوا إلى رفعة المقام في الدنيا. فوالله الله قضاء مكة، كان قاضي مكة، يقول الراوي فكنت والله أنظر إلى محمد بن عبد الرحمن الأوقص يجلس بين يديه الخصمين ترتعد فرائسهما هيبة من محمد بن عبد الرحمن الأوقص اللي كان من شوية يضحك منه ويسخر منه. ليه؟ إن العلم يرفع أهله. ويأتي أحد خلفاء بني أمية عبد الملك بن مروان ويدخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل عن مناسك الحج، فقالوا عطاء بن أبي رباح هو أعلم أهل المدينة في المناسك. فيأتي أمير المؤمنين، والخلافة في هذا الوقت كانت ماسكة من المغرب إلى الصين، كل الأراضي دي تحت ملكه، ويدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيراه عطاء بن أبي رباح العبد الضعيف الحبشي، فإذا رآه دخل عليه ليسأله ولاه ظهره، فكان يسأله ويجيب يسأله ويجيب. فيخرج عبد الملك بن مروان ويقول لأولاده يا بني عليكم بالعلم، فإنني لن أنسى أبدا ذلي بين يدي هذا العبد الحبشي. اطلبوا العلم، العلم بيرفع أهله. الأمة اللي بتتمكن من العلوم الشرعية والدنيوية دي الأمة اللي ربنا عز وجل بيرفع قدرها. الأمم الآن إنما ترفع فوق سائر الأمم بالعلم. لذا أنا أؤكد النهاردة على ضرورة وأهمية طلبنا لعلومنا الشرعية والقراءة فيها والبحث عنها من الكتب الموثوقة، الكتب اللي احنا نعلم يقينا ان هي كتب ان شاء الله فيها صحيح او اغلب ما فيها صحيح. محتاجين نطلب علم نقرب من ربنا بهذا العمل اللي هو من اعظم واجل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. واسأل الله ان يعلمنا وينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا واياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طلب العلم فرض علينا، واجب علينا، ضرورة من الضروريات في مثل هذه الأوقات بالذات، في أوقات الفتن، الأوقات التي تتقلب فيها الأمور ولا يستطيع الإنسان منا أن يصدر فيها رأيا. نصيحتي العلم. قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. في وقت الفتن القلوب بتضطرب والإنسان منا لا يرى الأمور على حقائقها، فانظر كيف علمنا ربنا عز وجل أن نصنع في هذه الأوقات. فقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم يقول لك ده صح ده غلط. ليه؟ لما أعطاهم الله عز وجل من النور. أحبابي أنا لا أريد أن أطيل لأن في جنازة معنا، أختم معكم بهذا الحديث ونكمل بإذن الله عز وجل في الخطبة القادمة. أكمل معكم فأقول أو أختم معكم فأقول معنى ضياع العلم من الأرض هلاك الأرض. معنى ضياع العلم من الأرض وغياب دور العلماء من الأرض وإن أنتم ما تتعلموش العلم الشرعي ده معناها هلاك لنا كلنا. لذا جعل الله عز وجل من أشراط الساعة رفع العلم. العلم اترفع عن الأرض خلاص حان وقت خراب هذه الأرض، لأن العلم وجوده أمان، العلم وجوده هداية كما قال صلى الله عليه وسلم وقبضه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ إذا غبأ العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتروا بغير علم فضلوا وأضلوا. غياب العلم عننا كلنا، إن يغيب العلم عنا ده معناه خراب وهلاك وضياع. وكلما رفع العلم من الأرض كان هذا مؤذنا بقيام الساعة. لذا أنا بقول إحنا محتاجين نتعلم ونرجع مرة ثانية نتعلم ايه بقى شروط العلم وايه الكتب اللي ارجع لها. ان شاء الله نفصل هذا الكلام في الخطبه القادمه نظرا ان في جنازه والاصل التسريع بيها والتعجيل بيها، فمراعاه طبعا للحال وجب علينا ان احنا نختم الان ونكمل باذن الله عز وجل في الخطبه القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اساله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبتته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.